بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من متن كتاب التوحيد؟ تفضل يا أبا عصام. في رواية
إلى أن يوحد الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المغلوب فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعطين الراية. قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله،
فبات الناس يفتح الله
على يديه، فبات الناس يذوقون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا أدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأوتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: خذ على رزقك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأعلمهم أو أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
أحسنت. طيب، ذكرنا في الدرس السابق قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وذكرنا ضمن هذه الجملة مسائل مهمة، وبقي أن نذكر مسألة واحدة، وهي: ما موقف الإمام نحو الكفار من حيث الدعوة إلى الإسلام أو القتال؟ هنا يأتي التفصيل. أولا، إن كان هؤلاء الكفار أهل كتاب، يخيرهم بواحد من ثلاثة أمور على الترتيب: الإسلام أو الجزية أو القتال. وهذا إذا كان الكفار أهل كتاب، وجب التخيير في ذلك بين هذه الثلاثة الأمور بلا خلاف عند أهل العلم، ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وإن كان الكفار، الحالة الثانية، إن كان الكفار مجوسا فهل يخيرون في الثلاثة أم في أمرين؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنهم يخيرون بواحد من الثلاثة على الترتيب، إما الإسلام أو الجزية ويرفع عنهم القتال، وإما القتال، وهذا هو قول جماهير أهل العلم بأن الجزية تقبل من المجوس، تقبل من المجوس. يدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف كما في صحيح الإمام البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، وهذا خلافا للحنفية، فإن الحنفية تقول إن الجزية تؤخذ من مجوس العجم دون مجوس العرب، والحديث يرد عليهم. الحالة الثالثة، إن كان الكفار مشركين وثنيين فالصحيح من أقوال أهل العلم مع وجود خلاف في المسألة أنهم يخيرون في الثلاثة بواحد من ثلاثة أمور على الترتيب، الإسلام أو الجزية أو القتال. وهذا القول هو الذي رجحه جماعة من المحققين كابن القيم رحمه الله والصنعاني والشوكاني والعثيمين، واستدل لذلك بحديث بريدة كما في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبعض من يرسله في سرية أميرا على سرية، قال له وإذا لقيت عدوك من المشركين، والمقصود بالمشركين الوثنيون، إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، ثم ذكر له الإسلام أو الجزية أو القتال. هذا مما يرجح القول بأنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث فوالله، بعد ذلك بعد أن يخبرهم، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوهم إلى الإسلام ويخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه الجملة فيها فوائد عظيمة ينبغي أن تتأمل. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام فوالله، هذا قسم يمين من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا القسم لتعظيم الأمر وتفخيمه عند السامع الذي يسمع يقول الأمر عظيم، لا يحلف النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأن ذلك الشيء الذي يحلف عليه عظيم. قال فوالله، والرسول عليه الصلاة والسلام يحلف مع كونه صادقا لكن للتأكيد، وقوله لأن يهدي الله بك، الهداية لغة مصدر هدى يهدي، وهي تدل على التقدم للإرشاد، فالذي يهدي الطريق يتقدم ليرشد غيره، يتقدم ليرشد غيره، ولذلك قيل كل متقدم ايش هاد، كل متقدم في الطريق هاد لغيره لمن خلفه، يدلهم على الطريق. وأما معناها في الشرع وفي الاصطلاح فهي قد عرفت بتعريف بعدة تعاريف، ومن أحسنها أن معناها في الشرع البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، هذا معنى الهداية في الشرع كما عرفها بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. وعرفها ابن كثير بأنها في الشرع الإرشاد والتوفيق، وهو بنفس التعريف السابق. إذن هداية يشير إلى هدايتين: هداية البيان والإرشاد والدلالة، وهداية أخرى تسمى هداية التوفيق والإلهام. وما المراد بها هنا؟ هل هي هداية التوفيق أو هداية الإلهام؟ المقصود بها أقصد هل هي هداية التوفيق والإلهام أم هداية البيان والإرشاد؟ والجواب أن المراد بها هنا هداية التوفيق، لذلك نسبها إلى الله عز وجل وجعل هذا الشخص الذي يدل سببا في هداية التوفيق. يعني أن الله يوفقك، أن الله عز وجل يوفق لسلوك الطريق المستقيم، هذا يكون بسبب من يدل على الخير، من يدل على هذا الطريق، هو بسببه. لكن التوفيق من؟ من الله عز وجل. التوفيق والإلهام من الله تعالى. فالمراد بها هنا هداية التوفيق. وهنا ثلاث مسائل في هذه الجملة. المسألة الأولى: هل هي الهداية من الكفر إلى الإسلام، أم أنها تعم كل هداية إلى الصراط المستقيم؟ هنا ذكر أهل العلم أنها تحتمل الأمرين، الصحيح أنها تحتمل الأمرين. أما من قال من أهل العلم بأنها خاصة بمن يهتدي من الكفر إلى الإسلام فهذا ليس بصحيح، ليس خاصا بهذا الأمر. وإن كان السبب خاصا فإن العبرة بعموم اللفظ، هذا اللفظ عام: لأن يهدي الله بك سواء من الكفر إلى الإسلام أو من البدعة إلى السنة أو من المعصية إلى الطاعة، يشمل ذلك كله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق. وإن كان السبب خاصا في من يدعوهم من الكفر إلى الإسلام، فإن هناك قاعدة معروفة ومشهورة ومقبولة لدى أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذن لأن يهدي الله بك من الكفر إلى الإسلام، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل هي خاصة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أم أنها عامة لكل من يصلح له الخطاب؟ الجواب القول الثاني: عامة لكل من يصلح له الخطاب، يدخل في ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبقية من يدعو ويدل على الإسلام والسنة وعلى الصراط المستقيم، هذا عام. وبه قال أهل العلم، به قال أهل العلم، ولم يقل أحد بأن هذا خاص بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كانت القصة في شأنه رضي الله عنه، بل إن علي بن أبي طالب لم يفهم هذا الفهم أنها خاصة به. فإن الله عز وجل قد جعل هداية الدلالة والإرشاد على جميع المؤمنين أن يدلوا وأن يرشدوا وأن يبينوا الصراط المستقيم. المسألة التي تليها، ما الجمع بين هذه أو بين هذا الحديث الذي فيه هداية التوفيق، أن الهداية من الله عز وجل، وقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي، أضاف الهداية إليه وأضاف أيضا الهداية إلى القرآن في قوله إن هذا القرآن يهدي، فما الجمع بين أن الهداية من الله سبحانه وتعالى كما في هذا الحديث وبين هذه الأدلة الأخرى عندكم؟ تفضل. أحسنت، أحسنت. المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام يهدي الله وقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هداية التوفيق لا يملكها إلا الله عز وجل، فلا يستطيع أحد من البشر أن يوفق شخصا وأن يلهمه أن يقوم بأمر، لا يستطيع، هذا الأمر إلى الله. وأما بالنسبة لهداية الدلالة، من يدل ومن يرشد، هناك نوع تسمى هداية الدلالة، هداية البيان، هداية الإرشاد، فهذه عامة يدخل فيها الأنبياء وجميع المؤمنين وجميع الدعاة إلى الله عز وجل الذين يدلون على صراط الله تبارك وتعالى، ويدخل في ذلك أيضا القرآن، كل هذا داخل في هداية البيان والإرشاد. وقوله هنا رجلا واحدا، إذا كانت الهداية لرجل واحد كيف لو وفقه الله فهدى الله به أمة؟ يعلق الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم النجدي رحمه الله فيقول فكيف بهداية الفئام كما وقع للمصنف رحمه الله وغيره من أئمة الدين. المصنف هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد حقق الله على يديه أمرا عظيما. الآن نحن نجلس في مجلس يجمعنا كتاب التوحيد، مصنفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلا يزال الناس إلى هذه الساعة يستفيدون منه، فهو هاد يدل ويرشد ويبين طريق التوحيد وطريق الإسلام الصحيح، فهنيئا له، هنيئا له. كم من شخص اهتدى بسبب كتاب التوحيد، كم من شخص تبصر في أمور التوحيد بسبب مصنفات، بسبب دعوته رحمه الله، وكذلك من قبله ممن استفاد منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وكابن القيم وغيرهم من أئمة الدين، وقبل ذلك الإمام أحمد وكذا الشافعي، وهكذا إلى زمن الصحابة، الله عز وجل كتب على أيديهم الخير فهدى بهم أقواما من الضلالة إلى الهداية ومن الكفر إلى الإسلام والتوحيد ومن البدعة إلى السنة، كم هدى الله على أيديهم، فهنيئا لهم. وقوله خير لك من حمر النعم، يعني يهدي الله بك رجلا، تكون أنت سبب لهداية رجل إلى الإسلام أو إلى السنة أو إلى الطاعة، خير لك من حمر النعم. فما معنى حمر النعم؟ حمر جمع أحمر، جمع أحمر وليس جمع حمار، انتبه، فإن جمع حمار حمر بضم الميم، حمر جمع حمار، لكن حمر بسكون الميم حمر، هذا جمع أحمر. وما المقصود بالنعم؟ هذا أحمر، لون أحمر من النعم. النعم بفتح النون والعين، النعم، ولا تكسرها تقول النعم، فهناك فرق بين النعم والنعم. النعم مختص ابتداء بالإبل بالفتح، النعم مختص بالإبل، وجمعه أنعام، وتسميته بذلك لكون الإبل أعظم نعمة، من أعظم النعم، لكون الإبل من أعظم النعم قيل لها نعم. نعم مفرد لمن؟ ما جمع نعم؟ نعم نعم، يقال النعمة جمعها نعم، تمام، والنعم جمعها أنعام. انتبهوا، النعم مفرد، النعم مفرد، ما جمعه أنعام. طيب، لكن صارت كلمة النعم تشمل الأنعام كلها، لكن في مقدمتها من؟ الإبل، تشمل الإبل والبقر والغنم، ولا يقال لها أنعام إلا إذا كان في جملتها إبل، إذا كان موجود معها إبل يقال لها أنعام، يقال لها أنعام. والمقصود هنا بحمر النعم الإبل الحمر، الإبل الحمر، وكانت الإبل الحمر من أنفس، بل أنفس أموال العرب، يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وعظم قيمته. الإبل الحمراء، وإذا كان أنفس شيء عند العرب الإبل الحمراء، فكأن المراد لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما عليها، خير لك من الدنيا وما عليها. وقيل إن حمر النعم المقصود به الذهب الأحمر، وهذا بعيد، لأن اللفظ بكلمة النعم تدل على الإبل كما أوضحنا، فهذا معروف ومشهور في لسان العرب. طيب، ما المقصود بقوله خير لك من حمر النعم؟ ذكر في هذا المقصود قولان. القول الأول، المراد خير من أن تكون لك فتتصدق بها، وإذا تصدقت بها يعني أجور كثيرة. وقيل خير لك من أن تقتنيها وتملكها، أن تصير ملكا لك، وهذا هو الأظهر، والأول لا دليل عليه. خير لك من حمر النعم تقتنيها وتملكها، وهذا شيء مرغوب إلى النفس، أن يملك إبلا حمراء، كان ذلك مشهورا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وبقي هنا أن نذكر بعض الفوائد، فوائد هذه الجملة، فوالله لأن يهدي الله بك. الفائدة الأولى فضيلة الدعوة إلى الله تعالى. الفائدة الثانية فضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد. الفائدة الثالثة جواز الحلف على الفتيا والقضاء والخبر. يحلف على الفتيا إذا أفتى وإذا قضى يحلف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد حلف كما هاهنا، وكذلك على مطلق الخبر ليدل على أهمية ذلك الأمر. الفائدة الرابعة جواز الحلف من غير استحلاف، من غير أن يطلب منه الحلف يحلف. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فوالله، من دون أن يقول له أحد احلف أو اقسم يا رسول الله، يحلف من غير استحلاف. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: فيه مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة مأخوذة من قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. ولكن الأحسن من هذه العبارة أن يقال: إن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم، لأنه ذكر أنها طريق من اتبع الرسول. فالأشمل والأعم أن يقال: إن الدعوة إلى الله طريق الرسل وطريق أتباعهم، وطريق أتباعهم. والاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون كاملا وقد يكون ناقصا، وبحسب الاتباع يكون كمال الدعوة ونقصانها. إما أن تكون الدعوة كاملة لأن الاتباع كامل، أو تكون ناقصة لأن الاتباع ناقص، بحسب ذلك. فليجتهد المرء في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أن يكون بصيرا في دعوته، أي عالما بما يدعو، عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، على بصيرة أنا ومن اتبعني. المسألة الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، نسأل الله العافية. هذه المسألة مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: أدعو إلى الله لا إلى غيره، لا إلى النفس ولا إلى أحد من الخلق، بل إلى الله وحده، أي ليعبد الله وحده، لا لشيء آخر من تحصيل الجاه أو نيل المنزلة والمكانة عند الناس، فإن هذا مما ينافي الإخلاص. والإخلاص معناه لغة مصدر أخلص يخلص، وهذه المادة تدل على تنقية الشيء وتهذيبه. إخلاص يعني يتهذب ويتنقى من جميع الشوائب، من جميع الشوائب. وأما تعريف الإخلاص في الاصطلاح فقد عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، أن تفرد الله في مقصودك عند الطاعة. أنت تعمل الطاعة لكن اجعل هذا الأمر خالصا لله بأن تفرد الله فيه في قصدك، يكون قصدك واحد، كما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن واحدا، لواحد وهو من؟ وهو الله. مخلصا كن مخلصا لواحد وهو الله. كن واحدا موحدا لله عز وجل، مفردا له في الطاعة والعبادة. في واحد، ما هو الواحد؟ الطريق الذي تسلكه، لا تأخذ طرق متشعبة، بل أسلك طريق الحق وطريق الإيمان. هذا الإخلاص لا بد أن يكون في جميع العبادات، ومنها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والناس أجناس في هذه المسألة، فمنهم من يخلص لله عز وجل في دعوته، فلا يريد إلا الله وأن يظهر دين الله وأن يقوم الناس بطاعة الله، هذا بأعلى المراتب. والصنف الثاني من يقصد بدعوته، بالدعوة إلى الله، نفسه، أن ينال حظا من حظوظ الدنيا، فهذا عمله باطل وليس له من عمله شيء، لأنه لم يخلص لله عز وجل فيه. والصنف الثالث من يشرك مع دعوته إلى الله ودعوته إلى الحق حظا من حظوظ النفس ومن حظوظ الدنيا، وهذا إن لم يتدارك فإن عمله باطل، لأن الله عز وجل يحب أن يكون العمل خالصا له، يراد به وجهه سبحانه وتعالى. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. عمل لله ولغير الله، تركه الله عز وجل وشركه، لكن لابد أن يكون هذا العمل لله خالصا، ألا لله الدين الخالص. وما علامة الذي يدعو إلى الله أو يدعو إلى نفسه؟ الذي ذكر بعض أهل العلم علامة أن الذي يدعو إلى الله لا يريد إلا في نيته إلا أن يظهر دين الله في الأرض، وأن يقوم الناس بالعبادة والطاعة لله، فهو يدعوهم من أجل تحقيق هذا الأمر في الأرض، هذا هو الذي يدعو خالصا في دعوته. وعلامة الذي يدعو إلى نفسه أن ينظر في نفسه، هل يريد بهذا أن يكون مقبولا قوله سواء كان حقا أو باطلا؟ فإن كانت نيته كذلك فهذا دليل على أنه يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الله، وإن قال إنه يدعو إلى الله. فالأمر دقيق وخطير جدا. وبعض الناس ربما يقول: إذن الأحسن أن أترك الدعوة إلى الله عز وجل، الأحسن أن أترك الدعوة. يجاب عن هذا الشخص فيقال له: لقد قال الفضيل ابن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجلهم شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. الإخلاص أن يعافيك الله من الأمرين. لا تترك العمل من أجل أن الناس سيقولون لا، لا تترك، اعمل وجاهد نفسك. فإن السلف كانوا يجاهدون أنفسهم في كل المقامات، في مقام العلم، في مقام الدعوة، في مقام الجهاد، في مقام جميع العبادات والطاعات يجاهدون أنفسهم. حتى قال بعضهم: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي، أشد علي من نيتي، أشد المجاهدة، يجاهد نفسه، وإذا صدق في مجاهدته لنفسه يهديه الله سواء السبيل. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم أين؟ لنهدينهم سبلنا. يهديه الله، لكن يصدق في المجاهدة وسيهديه الله عز وجل. وهل هناك فرق بين الإخلاص والصدق؟ لأن بعض الناس ربما يقول الإخلاص أن يكون صادقا، أن يكون خالصا، أهما سواء أم يختلف؟ هنا فرق بعض أهل العلم بينهما بتفريق يسير. قال: الإخلاص يكون بعد الدخول في العمل، الإخلاص يكون بعد الدخول في العمل، والصدق يكون قبل الدخول في العمل. انظر إلى الفرق، الصدق يكون قبل أن تدخل في عملك، والإخلاص أثناء العمل. جاهد نفسك على كلمة الإخلاص، على الإخلاص لله عز وجل في هذا الأمر. إذن التنبيه على الإخلاص هذا أمر عظيم جدا، وقد نبه الله سبحانه وتعالى عليه في القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة. هل الإخوة الذين يحضرون الدروس في الدور الثاني تحفهم الملائكة؟ الله المستعان. الذي يحضر في الدور الثاني مخطئ، الذي يقمش من بعد مخطئ، فخير له أن يقترب حتى تحفه الملائكة، الملائكة تحف أهل المجلس، هذا فليعلم. من كان كذلك فلا بد أن يجتهد في العمل، ومن ذلك الحرص على نيل الأجور، تحضر المجلس تحفك الملائكة. أما يذهب هناك بعيدا يقول لك: أمش لي ما استطعت كذا أكتب، وأنا ما حضرت وما درست ولا كذا، لا، هذا خطأ، لا سيما مع وجود الشيء خطأ. لكن إذا فاتك أنت في بلد آخر واحتجت إلى شرح الكتاب من شارح، أن تأخذ أشرطته لا بأس لوجود المشقة والعسر، لكن أنت قريب اقترب، الأجور موجودة، لماذا تحرم نفسك من الخير؟ وأيضا أنصح إخواني في نهاية هذا الدرس أن نصبر أنفسنا على كتاب التوحيد، على درس كتاب التوحيد، فإنه قد يطول شيئا لكن لن تحرم من الخير، لن تحرم من الخير. ربما هذه المسائل لن تجدها إلا بعسر، وربما أنت مثلا ما أنت متفرغ لأن تبحث هذه المسائل، تأتيك ملخصة جاهزة، ما عليك إلا أن تستمع تفهم وتكتب ما تيسر. فالحرص الحرص، والصبر الصبر على التوحيد، فمن صبر إن شاء الله يظفر ببغيته وحاجته. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر المسألة الأولى مما ذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب؟ المسألة الأولى، تفضل يا عبد الكريم. أحسنت، أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقلنا إن صواب العبارة أن يقال عندك أن الدعوة إلى الله طريق الرسل وطريق أتباعهم. أحسنت. طيب المسألة الثانية عند من؟ تفضل. التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا فهو يدعو إلى نفسه. أحسن. فما هو الإخلاص؟ ما هو الإخلاص؟ نعم تفضل. إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة. أحسن. كيف يعرف الشخص أنه أخلص في هذا الباب أو لم يخلص، أنه دعا إلى الله أو دعا إلى نفسه؟ كيف يعرف ذلك عندك يا عبد الكريم؟ أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض. وهذه المسألة مأخوذة من الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى: أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة. وما وجه كون البصيرة من الفرائض؟ ما وجه كون البصيرة من الفرائض؟ وجه ذلك أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فريضة، والعلم في مجال الدعوة فرض كما هو معلوم، فإذا ترك هذا الفرض كان صاحبه آثما. وذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله أن وجه ذلك أن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب، وليس هناك أو وليس أتباعه حقا إلا أهل البصيرة، وليس أتباعه حقا إلا أهل البصيرة، فمن لم يكن منهم فليس من أتباعه. فتعين أن البصيرة من الفرائض. والبصيرة قد ذكرنا أن لها ثلاث درجات، البصيرة لها ثلاث درجات، فمن يذكر ذلك؟ البصيرة لها ثلاث درجات، من استكملها فقد استكمل البصيرة. الدرجة الأولى بصيرة في الأسماء والصفات، والدرجة الثانية بصيرة في الأمر والنهي، والدرجة الثالثة بصيرة في الوعد والوعيد. أن تكون له بصيرة في أسماء الله وصفاته، معرفة وعلم ويقين في أسماء الله وصفاته، وكذلك في الأمر والنهي، فيما أمر الله به وما نهى عنه. لأنه كيف يدعو الناس، كيف يدعو الناس بدون أن يكون عالما بما يأمر وعالما بما ينهى؟ وكذلك لابد أن يكون بصيرا في الوعد والوعيد، في وعد الله عز وجل للمؤمنين ووعيده على الكافرين، لابد أن يعرف ذلك حتى يكون ترغيبه وترهيبه سديدا. هذه ثلاث درجات. فالبصيرة في هذه الأمور من الفرائض، فريضة من الفرائض. والفريضة
هي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده من حدوده التي بينها بما أمر وما نهى. هذا هو تعريف الفريضة. الفريضة في الاصطلاح هي ما أوجبه الله على عباده من حدوده التي بينها بما أمر وما نهى. وأما في اللغة فمعنى الفريضة أنها مأخوذة من الفرض وهو الإلزام، كما في قول الله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها، أي ألزمنا العمل بها. فلا بد للداعي إلى الله أن يكون على بصيرة، فالبصيرة ليست مستحبة بل هي واجبة، بل هي واجبة. المسألة الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة. هذه المسألة مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى: وسبحان الله، التي فيها تنزيه الله، تنزه الله سبحانه وتعالى عن كل النقائص والعيوب. ووجه ذلك أنه نزه الله عز وجل أن يكون له شريك، فدل هذا على أن إفراده بالعبادة هو التوحيد المطلوب، هو التوحيد المطلوب. والمسبة معناها النقص والعيب، النقص والعيب. يقال لكل نقص أو تنقص وعيب مسبة. ومن النقائص التي ينزه الله سبحانه وتعالى عنها مماثلته لأحد من خلقه، فهذا باطل، فمن بل هو كفر، من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر. فلا يجوز حينئذ أن يمثل الله عز وجل بأحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا من دلائل حسن التوحيد أن تنزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، فلا تصفه بصفات فيها العيب أو النقص. والتنزيه يشترط أن يكون خاليا من التعطيل، لأن المعطلة ادعوا هذا الادعاء فقالوا: نحن ننزه الله عن كل نقص وعيب، فنفوا جميع الصفات أو نفوا بعضها. بسبب ماذا؟ بسبب الادعاء بأنهم ينزهون الله. لا، هو تنزيه مشروط بأن يكون خاليا من التعطيل، لا تعطل أسماء الله ولا صفاته، فتصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكيف يكون التنزيه صحيحا؟ يكون بسلوك منهج السلف في الإثبات والنفي، تسلك منهج السلف في إثبات ما أثبت الله لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه. أن تسلك هذا السبيل تصير حينئذ موحدا، تكون موحدا إذا سلكت طريق السلف في التنزيل. المسألة الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، وهذه المسألة مأخوذة أيضا من قوله سبحانه وتعالى: وسبحان الله وسبحان الله. الشرك قبيح، بل هو أقبح ذنب وأبشعه وأفضعه، ومما يدل على قبحه أن فيه مسبة لله عز وجل، أن الله عز وجل يوصف بالنقص والعيب بسبب هذا الشرك. أن تلغى وأن تنفى عن الله عز وجل أسماؤه وصفاته، هذا الشرك. وانظروا إلى حال المشرك إذا أشرك مع الله غيره، كأن الله عز وجل لن يغنيه ولن يكفيه ولن يعطيه، وأنه لا يعيش في أرضه ولا تحت سمائه. هذا ادعاء النقص في حق الله عز وجل، فهو دليل على أن الشرك قبيح. السادسة، وهي من أهمها، إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. انتبه، هذه مسألة مهمة كما صرح المصنف رحمه الله، وهي مأخوذة من قول الله عز وجل: وما أنا من المشركين. أن تبتعد عن المشركين وأن تتبرأ منهم حتى لا تصير منهم، ولو لم تكن مشركا مثلهم، لكن بعدم مجانبتك لهم وعدم براءتك منهم تكون مثلهم. إنكم إذن مثلهم، كما صرح الله سبحانه وتعالى بذلك. وأيما أبلغ، قوله سبحانه وتعالى: وما أنا من المشركين، أو قوله: وما أنا مشرك، أيما أبلغ في القول عندك أن الأول، لأنه قول الله، أظهر وجه البلاغة فيه. طيب، يعني أيضا يعني لا، ما زالت المسألة مشكلة. طيب، عندك علي، يعني معنى ذلك أنه ينفي عن نفسه الشرك وزيادة على ذلك البراءة من أهل الشرك. فقوله وما أنا من المشركين أبلغ، لأنه إذا كان بينهم ولو لم يكن مشركا فهو في الظاهر منهم، ولو لم يكن مشركا هو منهم. فعند أن يقول وما أنا من المشركين، يعني متبرئ بعيد عنهم، ليس بينهم مجالسا لهم. ولهذا نبه بعض أهل العلم كالعثيمين رحمه الله أن الله عز وجل لما قال للملائكة اسجدوا لآدم، كان إبليس مع الملائكة، اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس، توجه الخطاب له ولهم. لماذا؟ لأنه كان معهم، لأنه كان معهم، فصار الخطاب له ولهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الذي يخالط المشركين ويجلس معهم ويقوم معهم ويذهب ويجيء وهو بين ظهرانيهم يصير مثلهم، كما في الآية الكريمة: إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وأخبر ربنا تبارك وتعالى بأن هذه الطريقة، ألا وهي طريقة الابتعاد عن المشركين والبراءة منهم، هي طريقة إبراهيم الحنيف الخليل عليه السلام، الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع طريقته، وجعل أسوة للمؤمنين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فتأمل، هذه براءة كافية، ابتعاد عن المشركين. فينبغي للمسلم أن يكون بعيدا عن المشركين في كل شيء، بعيدا عن أفكارهم وآرائهم ومناهجهم وعقائدهم ودياناتهم، بعيدا عن دارهم ومساكنهم، يكون بعيدا عن ذلك كله. فالابتعاد عن المشركين على قسمين: ابتعاد حسي وابتعاد معنوي. أما الابتعاد الحسي فذلك في الدار والمسكن والمكان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن يقيم بين ظهراني المشركين، تبرأ من ذلك الصنف، وأمر أن يبتعد المسلم في المكان والدار والمسكن عن المشركين بحيث لا تراءى ناراهما. يعني لو أشعل هذا الشخص المسلم نارا في جهة والمشرك في جهة، لابد أن يكون ذلك المكان بعيدا بحيث لا يرى المسلم نار ذلك المشرك، لا يرى مسكنه، لا يرى مكانه، يبتعد عن أرض الشرك. هذا ابتعاد حسي. وابتعاد معنوي يكون في مجال العقيدة والدين والملة، يبتعد عن ذلك، فلا يحاكيهم في طرقهم ولا في أفكارهم ولا في مناهجهم ولا يتشبه بذلك، بل يكون مبتعدا تمام الابتعاد عن أفكارهم وعن عقائدهم. الحكم للأصل، وذلك أن الديار إذا كانت ديار إسلام كان الواجب على المسلمين هو القيام بأمر تجاه هؤلاء المشركين، والمقصود مما ذكرنا أن يكون بعيدا من أرضهم، من أرض المشركين، فلا يكون في أرض يسكنها المشركون ويقول أنا سأحافظ على ديني. هذا هو المقصود. إذن وجب الابتعاد عن المشركين ابتعادا حسيا ومعنويا. المسألة السابعة، كون التوحيد أول واجب، كون التوحيد أول واجب. وهذه المسألة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. هذا يدل على ماذا؟ على أن التوحيد أول واجب، على أن التوحيد أول واجب. ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بعدة أمور، كان في مقدمة هذه الأمور التوحيد. وقد ذكرنا مسألة ما هو أول واجب على المكلف، ما هو أول واجب على المكلف، والسبب أن التوحيد يعد أول أمر يؤمر به، أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ كتابه بالأمر به، ابتدأ كتابه بالأمر به. فإذا فتحت المصحف وقرأت قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تجده أول أمر، أول أمر من الأمور الواجبة على العبد، ألا وهو التوحيد، عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. ولأن التوحيد هو الأصل الذي يبنى عليه غيره، فجميع الأعمال تبنى على هذا الأساس. ما هو الأساس؟ التوحيد، وبقية الأعمال الصالحة تبنى على هذا الأساس الذي هو التوحيد، فينبغي أن يعتنى به كثيرا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. المسألة الثامنة، أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. وهذه المسألة مأخوذة من الحديثين السابقين، هذه المسألة مأخوذة من الحديثين السابقين. فقبل أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، فكان أول ما دعا الناس إليه إلى توحيد الله عز وجل قبل أن تفرض الصلاة، قبل أن تفرض عليه وعلى أمته الصلاة. هذا يدل على أن الأسبق هو الأهم والأعظم، ألا وهو التوحيد. والصلاة عظيمة، قد فرضها الله عز وجل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام في السماء، يدل على علوها وشرفها ومكانتها، ومع ذلك التوحيد أعظم منها، بل التوحيد هو سبب لجلب كل العبادات إليه. المسألة التاسعة، أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه المسألة مأخوذة من روايات حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ إلى اليمن، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام فسر قوله إلى أن يوحد الله، ما هو التوحيد؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله الذي فيه إفراد الله عز وجل بالعبادة، وذلك ليس باللسان فقط بل بالاعتقاد بالقلب والجوارح واللسان. وهذا قد مر معنا ذكر شيء من الحديث عنه. المسألة العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها، أو يعرفها ولا يعمل بها. وهذه المسألة مأخوذة من قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذه مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما. ووجه ذلك أنهم لو كانوا يعرفونها ويعملون بها لما احتاج إلى أن يأمره بذلك أو أن يبين له ذلك. فأهل الكتاب على قسمين: القسم الأول من يعرف كلمة التوحيد ولا يعمل بها، بل ربما قالها بلسانه لكن لا يعمل بها. والقسم الثاني من يجهلها أصلا، من يجهلها أصلا ولا يفقه هذه الكلمة، وهذا في عامة أهل الكتاب. المسألة الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. وهذه المسألة مأخوذة من قصة بعث معاذ إلى اليمن، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بالتدريج، أولا يدعوهم إلى التوحيد، فإن أطاعوه لهذا الأمر يأمرهم حينئذ بالصلاة، وهكذا يتدرج معهم إلى الزكاة وغيرها من فرائض الإسلام. ووجه ذلك أنه لم يأمره أن يدعوهم إلى هذه الفرائض التوحيد والصلاة والزكاة جميعا دفعة واحدة، بل أمره أن يتدرج في التعليم. والتدرج سنة معروفة، التدرج في الأمور سنة معروفة. التدرج أتى على صور، فمنها التدرج في إنزال القرآن. قال الله عز وجل: ونزلناه تنزيلا. والتنزيل لا يأتي جملة واحدة، وإنما يأتي بالتدريج شيئا فشيئا بحسب الوقائع والأحداث. هذا هو الفرق بين التنزيل والإنزال، أن الإنزال يكون دفعة أو جملة واحدة، وأن التنزيل يكون بالتدريج. وجاء أيضا في التشريع التدرج في التشريع، أن يتدرج في الحكم على الشيء، كمسألة الخمر لم ينزل ابتداء يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ولكن بالتدريج. وابتداء ذلك يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما أذى، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه دعوة لكل عاقل أن يترك ما كان أكبر في الإثم. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك التحريم المؤقت في بعض الأوقات دون بعض: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان الرجل يترك شرب الخمر قبل الصلاة بوقت حتى يأتي وقت الصلاة وهو يعلم. ثم أنزل الله عز وجل بيانا شافيا في الخمر بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، تدرج في التشريع. وهناك أيضا تدرج في الدعوة، كما في حديث معاذ، في قصة معاذ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره في هذا المقام أن يتدرج في دعوة الناس، أن يتدرج في دعوة الناس. ومن صور التدرج التدرج في التعلم، أن تتعلم شيئا فشيئا بالتدريج، فلا تأخذ العلم جملة فإنه سيذهب عنك. ولذا يقول الزهري رحمه الله تعالى: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن يؤخذ العلم على مر الليالي والأيام، على مر الليالي والأيام. ويتدرج أيضا في التعليم، التعليم يكون أيضا بالتدرج شيئا فشيئا، ولا يصير العالم ربانيا إلا إذا أحسن هذه الطريقة، أن يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. فلا بد أن يعتنى بمسألة التدرج، لا سيما عند طالب العلم، أن يتدرج فلا يطلب السلم أو أعلى السلم قبل أن يمشي من أسفله، ولا يطلب السقف ولما يرفع له أعمدته، فلا بد من التدرج. المسألة الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم، البداءة بالأهم فالأهم. وهذه المسألة مأخوذة من قصة معاذ، أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر له الأهم من الأمور والأعمال وهو التوحيد، ثم بعده في المرتبة الصلاة، ثم بعد ذلك الزكاة، وهكذا. فلا بد أيضا أن يبدأ بالأهم فالأهم، وأن يراعى هذا الجانب. تأتي إلى قوم مشركين بالله عز وجل، وتراهم أيضا تاركين للصلاة، وتاركين مانعين للزكاة، تبدأ بالأهم فالأهم، بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، فإن أجابوا لذلك فإلى الصلاة، فإن أجابوا لذلك فإلى الزكاة، فإن لم يجيبوا لشيء يبقى مع التوحيد حتى يستجيبوا، يبقى داعيا إلى توحيد الله عز وجل حتى الاستجابة. المسألة الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. وهذه المسألة مأخوذة من قوله: فترد على فقرائهم، بين أن الفقراء مصرف من مصارف الزكاة، والمصرف معناه أو هو الجهة التي تصرف فيها الأشياء، المصرف هو الجهة التي تصرف فيها الأشياء. وقد ذكر الله عز وجل مصارف الزكاة على من أو إلى من تصرف هذه الزكاة في قوله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ذكر ثمانية أصناف، ذكر الله عز وجل ثمانية أصناف هم مصارف الزكاة، وبدأ بالأهم وهم الفقراء. إنما الصدقات للفقراء، أي أولئك الناس الذين أعدموا من الخير والمال. المسألة الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم. وهذه المسألة مأخوذة من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. كيف هذا؟ بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام وكشف له ما سيجده، فلو لم يكن معاذ يعرف ذلك لخفي عليه الأمر ولظهرت الشبهات فجأة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يكشف له ما خفي عليه فيقول: هناك قوم من أهل الكتاب، أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. والكشف معناه إزالة الستر والغطاء عن الشيء، إزالته، هذا يقال كشف. والكشف يكون حسيا ويكون معنويا. الكشف الحسي للستار، والكشف المعنوي للشبهة، أن تكشف الشبهة وتبينها وتوضحها. والشبهة ما يشتبه الأمر فيها، ما يشتبه الأمر فيها، ولذلك سميت شبهة، لأنه يشتبه الحق بالباطل والباطل بالحق، فلذا قيل لها شبهة. والعالم له أهلية، العالم العامل بعلمه له أهلية في كشف هذه الشبهات عن المتعلمين أو عن الناس جميعا، له أهلية. وما حكم كشف الشبهات؟ حكمها أو حكم ذلك واجب، واجب، لأن أهل الباطل يروجون للباطل ويأتون بهذه الشبهات ليصدوا الناس عن الحق، فوجب على أهل العلم والبصيرة أن يكشفوا هذا المشتبه على الناس. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.